بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. هذه الحلقة سوف نخصصها لروضة السائلين، السائلين عن الحق والطالبين للحقيقة والباحثين عن العلم. و قبل أن نبدأ في هذه الحلقة أرحب بأخي وزميلي الشيخ خالد عبد الكافي الذي عودنا على أن يفتتح هذه الحلقات بتلاوته الجميلة. حياكم الله شيخ خالد.
حياك الله.
يا مرحبا بك.
الله
تفضل شيخنا، ماذا ستقرأ علينا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون.
الله أكبر. هذه الآيات من سورة العنكبوت، تلاحظ من خلالها يا شيخ خالد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يثير الأسئلة ويطرح الأسئلة على هؤلاء المشركين الذين كانوا يعارضون دعوته. وأدب أو يعني فقه السؤال إن صح التعبير في القرآن الكريم موضوع واسع، سواء الأسئلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحها على هؤلاء المشركين، أو الأسئلة التي كان يطرحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأسئلة التي كان يطرحها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها موجودة في القرآن الكريم. هذه الأسئلة التي نحن نتحدث عنها في هذه الحلقة أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يوجهها للمشركين. فالآية تقول ولئن سألتهم، يعني ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، قال الله سبحانه وتعالى ليقولن الله،
توحيد الربوبية،
نعم، فأنى يؤفكون. طيب ما دام أنكم تؤمنون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي سخر الشمس والقمر، طيب لماذا لا تعبدونه وتوحدونه؟ فأنى يؤفكون، يعني يصرفون عن هذا الإيمان وعن هذا التوحيد. أيضا ثم قال ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها ليقولن الله. هنا هذه الآيات تتحدث عن أولا هذا الأسلوب الذي كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة،
اللهم صل وسلم،
وهذا أسلوب رائع جدا. يعني تعال الآن، أنت ذكرت في إحدى الحلقات أن الشيخ عبد المجيد الزنداني سأل أحد الملاحدة الذي كان لا يؤمن بإله، وقال له الآن أنت تلبس هذه النعل، لماذا تلبس هذه النعل؟ قال حتى تقيني من حرارة الشمس ومن برودة الثلج ونحو ذلك. قال طيب يعني هي موجودة لحكمة، هذه الحذاء اللي في رجلك؟ قال نعم. قال طيب أنت هل خلقت عبث؟ هكذا يظن الملاحدة ويقولون هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. الأمر الثاني هو أسلوب دعوي رائع جدا يتبعه الداعية في إقناع الآخرين، وهو من أجود وأفضل الأساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يطرح الأسئلة لكن أن يطرح السؤال بطريقة مناسبة وفي مكانه المناسب،
مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم استفاد كذلك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
عندما يعني
كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطرح الأسئلة لقومه حتى يلجوا للإسلام.
صحيح.
وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن، وفي آية أخرى وإذ قال إبراهيم في الحوار في الشمس والقمر.
نعم نعم نعم. أو كالذي أو في ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
أن أتاه
الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. وهي في هيئة سؤال فعلا يعني هل أنت تستطيع تحيي ويميت؟ قال نعم أحيي ويميت ولكنه مفهومه للإحياء والإماتة مفهوم خاطئ. قال طيب خلاص نمشيها. إن الله يأتي بالشمس من المشرق.
أيها
يلا تقدر تجيبها من المغرب؟
من المغرب
ما استطاع. وكذلك هنا هنا هذه الآيات الحقيقة تشير إلى مسألة مهمة جدا وهي موجودة في القرآن الكريم بكثرة وهي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. كيف؟ توحيد الربوبية كما مر معنا في إحدى الحلقات هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعاله هو التي لا يقدر عليها غيره فلا تنسب إلا له. الإحياء، الإماتة، الرزق، كما قال هنا في الآيات الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ولذلك الرزاق الرازق هذا الأمر لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب فالاستدلال بهذا النوع من التوحيد أن أنك ما دام أنك الآن تؤمن بأن الله هو الخالق وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يبسط الرزق وهو الذي نزل من السماء ماء، طيب لماذا لا تعبده؟ هنا السؤال دائما ما دام أنه هو الخالق. لذلك لاحظ في القرآن الكريم الأسماء والصفات ما أكثرها أسماء الله وصفاته. كل هذا الحشد الهائل لأسماء الله وصفاته من أجل إقناع الناس بأنه هو الذي يستحق العبادة. يعني ما هو معقول أنك تؤمن أنه هو الخالق والرازق ثم تصرف العبادة إلى غيره، يعني منطقيا ما تستقيم. فالله سبحانه وتعالى يستدل كثيرا في القرآن الكريم بهذا لأنها طريقة عقلية لا يتجادل فيها أحد. لذلك يقول الشنقيطي رحمه الله يقول وهذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الربوبية جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كما في سورة الزخرف. وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون كما في سورة يونس. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله قال فرعون وما رب العالمين تجاهل من عارف أنه عبد مربوب بدليل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقوله وجحدوا بها
واستيقنتها
أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا النوع من التوحيد ولا يزال الكلام للشنقيطي قال وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. انتهى كلام الشنقيطي. ولذلك لم تكن معركة الرسل مع أقوامهم في توحيد الربوبية وإنما كانت معهم في توحيد الألوهية.
مفترض كذلك أن الإنسان يعني عندما يقرأ القرآن يعني يتدبر هذه الآيات القرآنية ويستنبط من هذه الآيات بشكل جيد حتى يكون له أثر إيجابي في حياته العملية. وأيضا يعني من الأشياء الجميلة التي ذكرها يعني ما زلنا نذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني كما ذكرنا
نعم.
أول قال اتصل على وكالة ناسا الفضائية وقال ما هي أصل السماوات؟ فقالوا أصل السماوات هو عبارة عن ضباب. فقال لهم أصل السماوات هو عبارة عن دخان وليس ضباب. فانصرفوا عنه واتصل عليهم بعد فترة قال ها ماذا وجدتم أصل السماوات؟ قالوا وجدنا أصل السماوات هو عبارة عن دخان. قال هذا الشيء موجود عندنا في القرآن الكريم قبل 14 قرن. الله عز وجل يقول ثم استوى
إلى
السماء وهي دخان فقالها والأرض أتيها طوعا أو كرها.
جميل.
فلذلك يوجد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا بئر مجاج وغيره. هذه الأشياء الموجودة الآن وتم اكتشافها من قبل الملاحدة عندما يستعرض لهم القرآن ويوضح لهم هذا القرآن العظيم الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يزيدهم يعني قربا من الإسلام حتى يدخلوا لهذا الإسلام العظيم.
لا شك. وشوف يعني مثل هذه القضايا هي تزيدنا نحن طمأنينة، وأيضا هي تفتح آفاق للبحث العلمي في هذه القضايا التي يعني يعمل فيها العلم الحديث الآن بأدواته وبعلمائه وبخبرائه. ولكن ينبغي أن يكون الباحثون في هذه الحقول على حذر شديد، على حذر شديد لسبب بسيط، وهو أن تحميل القرآن الكريم معاني غير صحيحة ولا يحتملها إساءة للقرآن الكريم. ولذلك بعض المتسرعين أحيانا يسارع يعني ويرى أن هذا يعني فيه خدمة للإسلام، عندما تقول والله الإسلام سبق إلى كذا، وهو قد أخطأ في فهم الآية وحملها ما لا تحتمل، ثم أيضا حمل عليها معاني غير محققة، مثلا تكون نظرية لم تثبت بعد،
التجارب التي لم تثبت
هذه خطيرة. لكن تعال نعود إلى موضوعنا في قوله سبحانه وتعالى في وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أقوال السلف من المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم تؤكد على أن المقصود بهذه الآية هو أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. فيقول وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني يقرون له بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولكنهم يجحدون جدارته بالعبودية وتوحيده بالعبادة. أيضا من 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 ما يمكن أن نتحدث عنه في هذه الآية، ونحن نتحدث عن روضة السائلين، أهمية الحوار والأسئلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حاولت أن أجمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني القصص، فوجدت في صحيح أو في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح أسئلة على أحد المشركين اسمه حسين، فقال يا حسين كم إلها تعبد اليوم؟ قال سبعة، سبعة في الأرض وإلها في السماء. قال حسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ ما تقبلها، ما يقبل العقل. يعني الآن ما دام هو الذي يستجيب لك، لماذا تشرك معه الذين في الأرض؟ قال أما رضيته أو كلمة نحوها أو تخاف أن يغلب عليك؟ قال حسين لا واحدة من هاتين، وعرفت أني لم أكلم مثله. فقال يا حسين أسلم تسلم. قال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول لهم؟ قال قل اللهم إني أستهديك إلى أرشد أمري وأستجيرك من شر نفسي، علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. وهذه القصة وجدتها في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي. ويعني هذه الحادثة ولها نظائر، ويعني أذكر أنني وجدت كتاب عن أدب السؤال في السنة النبوية، لكني لم يعني ما وجدته عندما بحثت مؤخرا. تكلم عن السؤال الذي كان يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كان يطرح عليهم الأسئلة بعد الصلاة، وكان يطرح عليهم الأسئلة على الأطفال حتى، لأن أسلوب طرح السؤال والنقاش والحوار يفتح لك منافذ ويجعل السائل أو المسؤول يتشوق للجواب. يعني مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شجرة مثل المؤمن، ما هي هذه الشجرة؟ فالصحابة رضي الله عنهم كل واحد ذهب فكره إلى شجرة. قال يعني كما يقول فذهب الناس في شجر البوادي، أظن عبد الله بن عمر. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
اللهم صل.
فقال عبد الله بن عمر لأبيه والله إنك كنت أنا أقول
أنك
قال وليت أنك قلتها. فالفكرة أن أدب السؤال أو فقه السؤال وأسلوب السؤال والحوار موجود في القرآن الكريم بكثرة، كما في هذه الآية التي معنا، في النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المشركين من خلق السماوات والأرض. ويكفي، وهذا أسلوب رائع يا شيخ خالد، حتى عند الملحدين يكفي أنك تشكك الملحد في إلحاده وتلفت نظره إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يدبر الكون سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. هذا في حد ذاته يكفي في أن تدفع هؤلاء إلى البحث والسؤال. ويعني الذي يقرأ في كتب الفيزياء والأحياء يجد نظريات الإلحاد منتشرة في هذه الكتب، وتجد أنهم دائما يقولون غضب الطبيعة، والطبيعة فعلت، والطبيعة تريد أن تنقي نفسها بنفسها وشيء من هذا، ويحاولون أن يطمسوا أي أثر يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. ولذلك تعجبني أبيات لأبي نواس مجرد أن نظر في هذه الطبيعة الجميلة، فيقول عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فعلا الطبيعة خلق الله سبحانه وتعالى، والله يقول في سورة لقمان قال هذا خلق الله
فأروني
ماذا خلق الذين من دونه. وأيضا الأبيات المشهورة التي نحفظها جميعا يقول فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإنابة والتوحيد له سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا للإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى. وسبق أن تحدثنا يا شيخ خالد في إحدى الحلقات عن أن القرآن الكريم يجيب على الأسئلة الكبرى التي حيرت البشرية، من مثل قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا جواب لسؤال حير البشرية حتى جاءهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودلوهم على الطريق، وأنه لا يمكن أبدا أن نصل إلى الجنة وأن نصل إلى الحق إلا من هذا الطريق. نسأل الله أن يهدينا جميعا للحق، ونشكركم أيها الإخوة المشاهدون على مشاهدتكم وإصغائكم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول جميعا، وأن ينفعنا بكتابه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا تدبره والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا. نلقاكم إن شاء الله في روضة قادمة من روضات القرآن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.